بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح الثناء في أصول لفضيلة الشيخ زيد المكسلي حفظه الله. ونسأل الله أن يوفق شيخنا لكل خير، وأن ينفع بعلمه ويجزيه خيرا عن الموحدين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
من أول كتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب المسمى بثلاثة الأصول من خير الكتب في العقيدة لطالب العلم، والثاني في الحاجة إليه المبتدئ والمتوسع في العلم، معنى ذلك أنه لا يستغني عنه أحد من طلبة العلم، فهو جدير بالحفظ وفهم المعنى، وجدير أيضا من المعلمين ومن المربين، لا سيما في مسائل الاعتقاد، أن يكون البدء به قبل أي كتاب آخر يبتدأ به، ثم بالقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم الحموية، ثم التبنرية والطحاوية، وهكذا كتب السنة بعد ذلك التي هي ضمن السنن أو كتب السنة التي صنفت على انفراد. هذا إن شاء الله تعالى من طالت به الحياة وهو في طلب العلم فسيجد هذه الكتب أمامه في المستقبل بحول الله وقوته. وقول المصنف رحمه الله: اعلم بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. البدء بالبسملة والحمدلة هذا من حسن الأدب ومن الفهم من المؤلفين للأسباب التي تكون فيها قضاء الحاجات. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي قليل البركة. فإذا قلت بسم الله أو قلت الحمد لله وشرعت في موضوع ما فقد سلكت مسلك العلماء في الأدب عندما يريد أحد أن يؤلف تأليفا أو يكتب خطابا أو ينتج خطبة ونحن ذلك يبدأ بذكر الله ويثني بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم بعد ذلك يشرع في المقصود. وعلى هذا مشى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ألف هذا الكتاب. لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ عمل هذا وتأليفي متبركا باسم الإله المستحق للألوهية وحده دون سواه الموصوف بصفات الكمال والجلال، ومنها صفة الرحمة العامة وصفة الرحمة الخاصة. صفة الرحمة العامة التي دل عليها قوله الرحمن، وصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي دل عليها بقوله الرحيم. ثم شرع في المقصود وافتتحه بصيغة الأمر فعلا بالدلالة على التنبيه والاستعداد لما سيلقى عليك بعد كلمة اعلم، لأنه لا يستوعب الكلام ويستوعب ما يلقى وما يقال إلا من انتبه واستيقظ وجمع أمره. القسم فإنه يستوعب ما يقال من التوجيه وتفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام وسماع الموعظة وتفصيل الدرس. ثم أتبع التنبيه بالدعاء لكل قارئ ولكل سامع، وهو أسلوب من أساليب العلماء الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين ويحبون الخير لمبتغ الخير، حيث قال رحمك الله أي أيها القارئ أيها السامع المستفيد. ثم شرع في المقصود وهو بيان أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل التي نص عليها بقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أتى بها أولا على سبيل الإجمال أربع ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه الأربع وما أحوج الناس إلى فهمها، وبالأخص طلاب العلم. فقال المسألة الأولى العلم، والعلم المراد به العلم الشرعي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه العلماء الربانيون من أصحاب العقيدة السلفية والمنهج السليم في كل باب من أبواب العلم. وهذه كلمة مجملة جاء تفصيلها فيما بعدها، فكأن سائلا سأل ما المراد بالعلم الواجب، لأن العلم منه ما هو واجب لا يقدر أحد بجهله، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. فهذه الأربع المسائل التي الأولى منها العلم واجبة ولازمة لكل مسلم ومسلمة. فسر العلم بمعرفة بأنه معرفة الله، وهو معرفة الله أي أنه يجب على المسلم والمسلمة أن يعرف كل واحد ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن يعرف الأب لأن الله تبارك وتعالى هو خالقه ورازقه والمتصرف في أمره بل وفي الكون كله، وهو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وكل عبادة صرفت لغيره فهي عبادة باطلة. وأن يؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل أن تكون لنا وسيلة في دعائنا وتضرعنا إليه، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. فمن عرف الله عز وجل حتى المعرفة قدره حتى قدره فأقام فرائضه وأدى الواجبات، امتثل المأمور واجتنب المنهي، أحل الحلال معتقدا حله وحرم الحرام معتقدا تحريمه، وهو في كل ذلك يرجو رحمته ويخشى عقوبته طيلة حياته. والمسألة الثانية معرفة الله ومعرفة رسوله. الأولى معرفة الله، العلم هو معرفة الله ومعرفة رسوله، من الواجبات، من العلم الواجب الذي لا يقدر أحد بجهله معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي المسلم والمسلمة أن يقول كل واحد منهما أنا أعرف رسول الله بأنه محمد بن عبد الله، لا يكفي هذا، لكن يعرف بأنه مرسل من عند الله، أنزل الله عليه كتابا وأمره بتبيانه وأمره بدعوة الأمة إلى الاعتصام بهذا الكتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الكريمة. وعليه فتنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التالية: معرفة شخصه ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد، ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم والأمل بذلك. وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقراء لشهادة أن محمد رسول الله أربعة شروط: الشرط الأول طاعته في كل ما أمر به، والشرط الثاني تصديقه في كل ما أخبر به، إذ أنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول شيئا إلا بوحي. الشرط الثالث اجتناب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والمعتقدات الباطلة. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأبواب إلى الله مسدودة إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله خاتما للرسل وأوجب طاعته على الثقلين على اختلاف أجناسهم العرب والعجم بل الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة عموم رسالته، وأنها ليست خاصة بالعرب وإنما هي رسالة عامة شاملة لكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض من عرب وعجم وذكر وأنثى وحر وعبد وقاف وباني بل وإيش وجل، حيث قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناس. وأكد الله هذا المعنى في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة كافة تفيد العموم، فلا يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم وهذا الشمول بقوله: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فدعوى اليهود ودعوى النصارى ودعوى من يدعي إنه يعبد الله بكتاب سابق للفرقان بعد نزول الفرقان ومن أنزل الله عليه الفرقان فدعواه باطلة، وهو كاذب في هذا الإدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب الفرقان مهيمنا على جميع الكتب، وجعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الرسل والأنبياء، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بشرع بعد بعثته مهما كان ذلك الشرع ومهما كان ذلك الإدعاء. وأما معرفة دين الإسلام بأدلته فهذا باب واسع، لأن دين الإسلام يندرج تحته جميع التكاليف القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. فإذا أطلق دين الإسلام فهو شامل لما كلف الله به عالم الإنس وعالم الجن من الفرائض والواجبات والمنهيات وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي خلق الله من أجلها عالم الإنس وعالم الجن. ولذا قال الله في حقه: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فحفر ما تدين به الأمة خالقها وبارئها في الإسلام، أي في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام. وأخبر الله عز وجل أنه من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة. وقوله مردود لأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يدعون بأن لهم شرائع لا بد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يدعون بأنهم مأمورون بها في التوراة وفي الإنجيل، ويدعون بأن هذا القرآن إنما أنزل على العرب فهو خاص بهم غير شامل لجميع مخلوقات الله، وهي دعوة باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في آيات متعددات لذكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها. وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. المسألة الثانية: العمل بالعلم. وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم، فمن علم ولم يعمل بعلمه فهو آثم، عرض نفسه لأعظم الخطر ويترتب على فعله أشد الوعيد. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وبيان ذلك أن اليهود أنزل الله عليهم علما نافعا، التوراة فيها هدى ونور، فحرفوا وبدلوا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، ففسدوا واستحقوا من الله عز وجل الغضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم. وفي الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي يستحق العقوبة كما استحق العقوبة. وعقوبة كل جانب بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. إذن فالواجب أن يتبع المسلم العلم بالعمل، كلما فقه مسألة من مسائل دين الإسلام عمل بها ليكسب الأجر الوفير ويؤدي الفرائض ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات. كل ذلك عمل سببه العلم، فالعلم مفتاح وباب لكل خير. ومن حرم العلم حرم الخير كله. لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالعلم وأنزل الكتب بالعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحق واسع. غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود وأعطيت المساعي وصحت النية واهتم به المسلمون والمسلمات. فمن بذل جهده فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. وأما التكاؤس وطاعة النفس في شهواتها في لهو وغفلة فهذا سبب من أسباب الحرمان. فالنفس كما وصفها الله أمارة بالسوء. فالثالث بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم، والمراد به العلم الشرعي. ومن حسن حظ الشباب أن يجدوا من ينبههم على ذلك ويعينهم على ذلك ويضم جهده إلى جهودهم، إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير والترغيب في هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى أشاد بالعلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر الله تبارك وتعالى العالم مبصرا والجاهل أعمى في قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فانظر الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه إن عمل عملا لا يميز بين صواب وخطأ ولا صحة وبطلان وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء. ويكفي في الترغيب في العلم الذي يثمر العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طرق العلم يلتمس فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح الذي يرجون من ورائه رضا الله وجنته في دار كرامته ويخشون عقوبته وأليم عذابه. فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء. فالعمل العمل بالعلم فإنه ثمرته. وإذا علم شيئا وعمل به لا يتم عمله ويتكامل إلا بدعوة غيره ليعلم ويعمل. لا يتم عمله إلا إذا دعا غيره من الناس بكثرة طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد. والقريب أولى بالبدء في دعوته. وأنذر عشيرتك الأقربين. لذا جاءت الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم والعمل. وخير الناس من علم وعمل ودعا الناس للعلم والعمل، كما في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال. والرابع الصبر على الأذى فيه، إذ أنه ما من داع يدعو الناس إلى ما دعا إليه الرسل والأنبياء إلا وسيجد من يتعرض لأذاه، كما تعرض الرسل والأنبياء للأذى من أقوامهم. فعليه أن يصبر، أن يعتصم بالصبر الذي يعتبر من خير خصال أهل الإيمان ومن خير زاد للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت الدعوة لأقربائهم أو كانت الدعوة لغيرهم. لا بد أن يكون صابرا. أولا لا يدخل في سبيل الدعوة إلا بالصبر. وإذا دعا الناس ووجد شيئا يعارضه أو يرد دعوته صبر واستمر في ذلك معتمدا على الله عز وجل راجيا الثواب منه والعون منه، كما هو طريق الرسل والأنبياء عندما بعثهم الله ليدعو أممهم إلى توحيد الله عز وجل وطاعته ومتابعة رسله. استدل المؤلف رحمه الله على هذه المسائل، استدل بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله بالزمان على أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الإيمان، وهو العمل القلبي والتصديق الجازم بكل ما يجب الإيمان به من دين الإسلام. والصفة الثانية عمل الصالحات بالجوارح ويراد بها هنا الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من الأعمال التي يزاولها أهل الإيمان والإسلام بجوارحهم. والصفة الثالثة التواصي بالحق، ولا تتم هذه الصفة لأحد إلا بعد أن يعلم الحق، فيعود الأمر إلى العلم، إن وجد فهو سبب لهداية العبد ولهداية من يدعوهم ليهتدوا بهدى الله تبارك وتعالى. فمعرفة الحق يدخل في التواصي بالحق دخولا أوليا، لأنك لا يمكن أن توصي الناس بالحق إلا بعد أن تعرفه، وهذا هو الواجب. وتواصي الناس بالحق على درجات متفاوتة بحسب تفاوتهم في معرفة الحق، فهذا يوصي بالحق على سبيل الإجمال، وهذا يوصي بالحق على سبيل التفصيل، وهكذا كما قال الله فكانت أودية بقدرها، كل بقدر حاله وبحسب استطاعته. وفي مقدمة الحق الذي يجب التواصي به توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. ثم يأتي دور الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد على اختلاف أنواعها، وأهمها الصلاة بعد الشهادتين، ثم قرينتها الزكاة، وهكذا بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والصفة الثالثة الصبر لجميع أنواعه، صبر على طاعة الله فيفعلها يرجو ثوابها ويخشى عقوبة التقصير فيها، وصبر عن معصية الله فيبتعد عنها بما فيها من الخطر في الدنيا والبرزخ والآخرة. وما هلكت الأمم السابقة الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في مسكن القرآن إلا بسبب المعصية، منهم من أغرقهم الله، ومنهم من أنزل بهم صاعقة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من مسكوا، كل ذلك بسبب شيء واحد هو إيش؟ المعصية، معصية الله تبارك وتعالى، لأن الله يجب أن يطاع فلا يعصى، فمعصية الله جريمة منكرة توجب غضبه ومقته وسخطه وأزيم عذابه. إذا من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله لا يقربها، وإن وقع فيها أسرع إلى الله بالتوبة تائبا صادقا مستغفرا منكسرا بين يدي الله، يتبع السيئات بالحسنات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله وعلى قضائه وعلى حكمه في عباده، فما من حركة في الكون ولا حدث من الأحداث ولا أمر من الأمور إلا والله هو مقدره، فلا بد من الصبر، الصبر على المصائب التي تتعلق بالنفس أو تتعلق بالولد أو تتعلق بالمال أو نحو ذلك مما هو من سنة الله الجارية في هذا الكون. تجد الخلق تصيبهم مصائب متنوعة ومتعددة، هذا يصاب بالفقر، وهذا يصاب بالمرض، وهذا يصاب بالهم والغم، وهذا يصاب بالخوف، وهذا يصاب بأمور تعتريه، ولا ينفع في ذلك إلا أن يكون صابرا محتسبا يبتغي وجه الله عز وجل ويطمع في ثواب الصابرين. وقد بشرهم الله تبارك وتعالى بقوله وبشر الصابرين، وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعظم شأن الصبر وقت الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له فاصبر وما صبرك إلا بالله، وأعلمه بأن الصبر من خلق الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا مدح الله أهل العقول والنهى في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى أن قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلا بد من تأكيد الصبر بالصبر الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، وليس المراد بالصبر ليقال إن فلان من أهل الصبر من أهل الجلد وما شكل ذلك لا يرى أمامه إلا الناس. لا، الصبر يبتغى به وجه الله لأنه من خير العبادات وأزكاها التي يجب أن يعتصم بها أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان. وإلى درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتمنى لنا ولكم من الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية والصدق والإخلاص في كل ما نأتي ونذهب.
قال الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل قول العمل، باب العلم قبل قول العمل. وقال قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قبل هذا العلم قبل القول والعمل. وعلم رحمة الله
إنه على كل مسلمة ومسلمة
تعلم أربع مسائل.
الأولى
إن الله خلق أنا ورزقنا ولا نستطيع عملا، والأسأل أننا رسولا يا ملك المقرب ولا نبي مرسل. وذلك قوله تعالى وأن من المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة حاد الله ورسوله ولو كان أطرف طريق. وذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم
ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى معنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله فأعلم أنه سبب معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها. فذكر المسألة الأولى وأنها العلم الذي يتجلى في معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته، ويتجلى أيضا في محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء من عند الله من أوامر ونواهي وتكاليف شرعية للأمة، كلها علم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به.
والمكلفون به هم آدم الإنس والجن. ويدخل في العلم أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة شرعية، من هو وبأي شيء جاء وإلى أي شيء يدعو، فهو رسول الله حقا أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المبين ليدعو الثقلين إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فوجبت على المكلفين محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لأن الله اصطفاه واجتباه وفضله على جميع العالمين، ولأن الله أنقذ به المكلفين من عالم الإنس والجن من ظلمات الجهل وفيه الضلال إلى نور العلم والإيمان والمعرفة بالله وبما يجب لله تبارك وتعالى. ويدخل في العلم معرفة دين الإسلام بأدلته، ودين الإسلام هو الدين الذي وصى به جميع الرسل والأنبياء ليبلغوا أمم الأرض عبر تأريخ الأمم، من أول رسول أرسل وهو نوح عليه السلام أمره الله أن يدعو إلى الإسلام، وأصله وأساسه عبادة الله عز وجل لتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله. وتتابع الرسل والأنبياء ومن دعا بدعوتهم تتابعوا على الدعوة إلى دين الإسلام والعمل به وترك ما سواه. حتى ختمت الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم داعية إلى الإسلام وأحكم داعية إلى الإسلام، لأن الله سبحانه جعل الإسلام السبيل الوحيد إليه الموصل إليه والصراط المستقيم الذي من سلكه وصل إلى رضا الله وجنته في دار كرامته ونجا من عذاب الله وسخطه ومقته وأليم عقابه. وإذا رجعنا إلى معنى الإسلام عرفنا يقينا بأنه الدين الحق الذي دعا إليه كل رسول أرسله الله وكل نبي بعثه الله وكل عالم رباني دعا ويدعو بدعوة الأنبياء والمرسلين، ذلك أنه هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخضوع له والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. وهذا مفتاح رسالة كل رسول أرسل وكل نبي بعث. والقرآن الكريم خير دليل وخير شاهد على هذا المنهج الذي تتابع عليه رسل الله وأنبياؤه ومشى عليه العلماء الربانيون في كل زمان وفي كل مكان عبر تاريخ هذه الحياة. وأيضا عرجنا على المسألة الثانية وهي العمل بالعلم، وذكرنا بأن ثمرة العلم العمل، لأن العلم النافع الذي استمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يثمر العمل الصالح، فهما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر، العلم والعمل. فإذا انفك أحدهما عن الآخر إذا وجد العلم ولم يوجد العمل فهذه طريق المغضوب عليهم والعياذ بالله، وإذا وجد العمل ولم يوجد العلم فهي طريق الضالين، وإذا وجد العلم ووجد العمل فهي طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين ذكرهم الله في قوله الحق ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن كمال العمل بالعلم الدعوة إليه، لأن العلم لا ينتشر ولا يفهم على الوجه الصحيح ولا تنتفع به الأمة إلا إذا وجد من يدعو إلى هذا العلم والعمل به، دعوة إلى العلم والعمل. وأشرف الناس وأزكاهم هم الذين يهتمون بشأن الدعوة إلى العلم والعمل، وسبب هذا الشرف وهذه التزكية هو أنهم ورثة الرسل وورثة الأنبياء، لأن الرسل والأنبياء جاءوا بالدعوة إلى العلم والعمل، فهدى الله سبحانه وتعالى بدعوتهم من أراد هدايته، من هو أهل للخير ومحل للصلاح، وأعرض عنها من سبقت عليه الشكوى، وحكم الله عليه بالخذلان والضلال لأنه ليس أهلا للخير ولا محل للصلاح. فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يقال لماذا حكم لهؤلاء بالهداية فهداهم ولماذا حكم على أولئك بالضلال فأضلهم، هذا لا يقوله من عنده علم بذات الله، ولا يقوله من يقدر الله حتى تدريه، وإنما يقوله أهل الإلحاد وأهل التضليل وأهل الجهل بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ومن دعائم الدعوة إلى العلم والعمل ومن الوسائل الشرعية العظيمة الصبر على الأذى فيه، وهي المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، وذلك أن الداعية لا بد أن يواجه أصنافا من الناس بل اختلفت مفاهيمهم وتباينت اتجاهاتهم وتنوعت مستوياتهم، فمنهم من يقبل دعوته لأول وهلة، وهؤلاء من سلمت فطرتهم إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام تجدهم أول المبادرين إليها والقابلين لها والمحجين لها، وتجد آخرين أيضا بعضهم يعرض عن دعوة الخير ودعوة الحق والهدى لجهله بما هو في أمس الحاجة إليه، إذا كان هو يحتاج إلى الطعام والشراب والنفس فهو يحتاج إلى العلم والعمل مثل حاجته إلى طعامه وشرابه ونفسه، بل حاجته إلى العلم والعمل أشد، ولكن الناس يجهلون ولكن كثيرا من الناس يجهلون الحكمة من خلقهم وإيادهم. من أجل هذا التباين واختلاف الناس واختلاف مواقفهم، فإنه لا بد للداعية إلى العلم والعمل به أن يصبر على ما يصيبه من أذى، أسوته في ذلك رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وكل داعية إلى الله صابر مخلص يرجو من وراء دعوته رضا الله وجنته ويخشى عقوبة الله تبارك وتعالى. وقد استدل رحمه الله بأعظم سورة تضمنت الدعوة إلى العلم والعمل به ودعوة الخلق إليه والصبر على ما ينال الإنسان من أذى في هذا السبيل، وهي سورة الأصل، حيث ذكر الله تبارك وتعالى فيها قاعدة عامة أن كل إنسان خاسر، بمعنى هالك، إلا من استثناهم في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل به ودعوة الخلق إليه والصبر على الأذى فيه، هؤلاء هم صفوة الناس وخيرهم وأزكاهم، لذا استثناهم الله تبارك وتعالى من الخسران. ومن سلم من الخسران فهو الرابح وهو الفائز فوزا عظيما في دنياه وفي برزخه وفي أخراه، فهو الفائز وهو المفلح لأنه امتثل أمر ربه فآمن بكل ما يجب الإيمان به باطنا وظاهرا قولا وفعلا واعتقادا، وعمل الصالحات بجوارحه على اختلاف أنواع التكاليف التي هي من وظائف الجوارح والحواس، ثم شرع في دعوة الخلق إلى رحاب الحق أمرا ونهيا وإيضاحا وتبيانا ونصحا ورعاية، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، ولكن يريد منهم أن يسلكوا في رضا ربهم ويتقربوا إليه بصالح العمل ويبتعدوا عن مواطن الزلل، فذلك هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم ويمنحهم جنته التي أعدها لأوليائه وحزبه المفلحين، وصبروا على ذلك صبرا مستمرا طيلة الحياة التي يدعون فيها الخلق إلى الله تبارك وتعالى. هذه كإعادة لخلافة للدرس الماضي، ووقفنا عند قول المصنف وقال البخاري رحمه الله عند قول الشافعي، ووقفنا عند قول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله سجة على خلقه إلا هذه السورة لفتحتهم، وهذا التعبير يدل على عمق فكر الشافعي ومعرفته بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من أمعن النظر رأى لأنه لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه السورة التي فيها الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، فيها دعوة الخلق إلى الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، لأن الله قال إلا الذين آمنوا، وفيها الدعوة إلى العمل الصالح على اختلاف أنواع التكاليف من فرائض وواجبات ومسنونات، وفيها دعوة الناس إلى الحق والعمل به والصبر على الأذى فيه. فحق للشافعي رحمه الله أن يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، كيف وقد أنزل الله 114 سورة منها الطوال ومنها اللئيم ومنها دون ذلك ومنها المفصل، وهذا أمر معلوم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه كما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وتبويب البخاري وتراجمه تعتبر كقواعد فقهية فوائد علمية، لأنه ينطلق مما يستنبطه من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع ترجمة كهذه الترجمة. العلم قبل القول والعمل، أخذها من قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فبدأ هنا، بدأ الله عز وجل في هذا الأمر المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، أمره الله بالعلم. وما ذلك إلا أن كل عبادة بدون علم لا يقيم الله لها وزنا، بل لا بد أن يثبت العمل العلم حتى يكون العامل على بصيرة من أمره. وسبق معنا بأن العلم والعمل مقترنان، وأن من جمع بينهما فقد هدي إلى الصراط المستقيم، وأن من علم ولم يعمل فقد سلك طريق المغضوب عليهم، وأن من عمل بدون علم بل على جهل وخطأ فقد سلك طريق الضالين. وهذه قواعد معلومة من دين الإسلام بالضرورة. وفي قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يحسن بالداعي والمعلم أن يقف عند هذه الكلمة، كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، ليتعرف على أركانها أولا وعلى شروطها ثانيا وعلى حقوقها ومكملاتها بحسب الإمكان. وقد ذكر علماؤنا رحمه الله أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا وواجبات ومكملات، فأركانها اثنان: النفي والإثبات. أما النفي فمأخوذ من قولك لا إله، وأما الإثبات فمأخوذ من قولك إلا الله. والمعنى العام أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده دون سواه، لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه، فعبادته هي الحق وعبادة غيره من أصنام وأوثان وأرباب يعبدون من دون الله عبادة باطلة يسأل عنها من وقع فيها، وعبادة غير الله أكبر جريمة على وجه الأرض وأعظم ذنب خصي الله تبارك وتعالى به، بدليل أن الله لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما ذكروا لها أركانا ذكروا لها شروطا، ذكروا لها سبعة شروط للتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. الشرط الأول: العلم بمعناها، وذلك أن العبد إذا نطق فقال لا إله إلا الله يجب أن يكون عالما بمعناها، أي لا معبود بحق إلا الله. ولكل شرط من شروطها ضد، فضد العلم الجهل، إذ أن الجاهل بها بمعناها لا يستطيع أن يطبق ما دلت عليه من العلم حتى يعلم. ومن أجل هذا قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ولكونها أصل الدين وقاعدته، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أركان لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ولو على سبيل الإجمال. والشرط الثاني: اليقين، وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله موقنا بما دلت عليه من المعنى، وهو النفي والإثبات، وضده الشك فلا يجوز ان يشك المسلم فيما دلت عليه كلمة الاخلاص من معنى. والشق الثالث القبول لما دلت عليه من المعنى العظيم الذي هو النفي والاثبات. القبول لذلك بصدر منشرح ونفس مطمئنة وإيمان عميق أن ما دلت عليه هذه الكلمة أنه أصل الدين وقاعدته وأساسه. وضد القبول الرد، وقد فعله كفار قريش الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فردوا عليه هذه الكلمة اعتزازا بعبادة الأصنام والأوثان التي وجدوا عليها الآباء والأجداد، ودارت المعارك، ونصر الله عز وجل الطائفة المؤمنة بقيادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أولئك الكافرين المعرضين الذين لم ينقادوا لكلمة الإخلاص. بعد حين، بعد محاولة وبعد أذى، نال النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة القليلة الذين اتبعوه في أول الأمر، الذين منهم من هاجر أي الحبشة، ومنهم من بقي مقتفيا، حتى جاء الله عز وجل بالفتح المبين. جاءت الهجرة وجاء بعدها الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتصر الحق، وعلت هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، وخلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وشرع الجهاد والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ليتحقق معنى هذه الكلمة العظيمة. والشق الرابع الانقياد بمعنى الخضوع والاستسلام ظاهرا وباطنا للمعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، كلمة الإخلاص. والخامس الصدق والتصديق، بمعنى إذا قلت لا إله إلا الله تكون صادقا فيما تقول. والدليل على الصدق هو أن تخرج ربك بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون سواه، فلا تتوجه بالعبادات إلا إليه، كما أمرك الله عز وجل في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في قوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله الحق ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما في قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله عز وجل فيها المكلفين أن يتوجهوا إليه بعباداتهم من فعل الأوامر وترك النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الفرائض وإقامة الحدود وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بالمسنونات. هذه هي العبادات التي كلف الله بها جميع المخلوقات من عالم الإنس والجن. إذن معنى الصدق أن يكون صادقا وأن يكون مصدقا لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من معنى. والسادس والشرط السادس الإخلاص، طبعا وضد الصدق الكذب، كما كذب بها الكفار على اختلاف أصنافهم، كذب بها الوثنيون وكذب بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور، وكذب بها اليهود وكذب بها النصارى، فغضب الله عليهم جميعا بأنهم لم يصدقوا بهذه الكلمة وإنما جعلوا مع الله آلهة أخرى. فالكفار الوثنيون جعلوا مع الله معبودات من الخشب والحجارة والتماثيل والأضرحة، يتوجهون إليها بالنذور وبالذبائح، ومن ثم يستغيثون بمن فيها ممن يطلقون عليهم الأولياء في جلب المصالح ودفع النظر. وعبدت اليهود ثلاثة والنصارى كذلك، كما بين الله عز وجل ذلك في قوله: فقالت اليهود عزير ابن الله فجعلوا لله ولدا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، رد الله عليهم وذمهم بقوله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. وذمهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، العلماء والعباد أربابا، يحلون لهم الحرام فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك. فذمهم الله عز وجل ذما شديدا لتأخذ أمة القرآن العظة والعبرة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما أهل الإلحاد من الدهريين والطبائعيين والماركسيين، فهؤلاء لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، وإنما يؤمنون بأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون، وإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا: قوة فاعلة، ولا يدرون عن حقيقتها، وهذا غاية الكفر. والشرط السابع المحبة، والشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه من معنى، والمحبة لمن أنزلها وأمر أن تحدث، ولمن دعا إليها من الرسل والأنبياء والوارثين لدعوتهم. فمن أحبها وأحب من أمر بها وأحب المعنى الذي دلت عليه فهو المسلم حقا، ومن أبغضها وأبغض من جاء بها ولم يعمل بما دلت عليه من المعاني فهذا ليس من المسلمين في شيء. وضد المحبة البغض، وأعيد الشروط على سبيل الإجمال: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين، والشرط الثالث القبول، والشرط الرابع الانقياد، والشرط الخامس الصدق، والشرط الثالث الإخلاص، والشرط السابع المحبة. وأما حقوقها ومكملاتها فهي بقية التكاليف الشرعية من فرائض وواجبات التي أمر الله بامتثالها والعمل بمقتضاها، والابتعاد عن المحرمات والعمل بالمشنونات، هذه كلها تكمل لا إله إلا الله وتحققها وتشهد بالصدق فيها. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: فاعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ففي قول المؤلف رحمه الله اعلم تنبيه وإرشاد وتوجيه لطالب العلم لأن يصغي إلى مسائله ويهتم بشأنه، فالعلم هو خير ما يهتم به وخير ما تصغي إليه القلوب والجوارح لفهمه على الوجه الصحيح ومن ثم العمل به، إذ هو ثمرة العلم. وفي قوله رحمك الله خطاب لكل قارئ وسامع، وهي جملة تدل على نصح المؤلف وإخلاصه لإخوانه المسلمين والمؤمنين، حيث دعا لهم بين يدي مسائل مهمة ليعلموها ويعوها ويعملوا بمقتضاها، وذلك من الآداب الحسنة في التأليف وفي المخاطبات وفي الخطب وفي المحاضرات على اختلاف أنواعها، يسلك علماء السلف في توجيهاتهم كتابة وخطابة وتوجيها شديدا هذا المسلك، لتنبيه السامع والقارئ والدعاء الخالص له. ثم بين أن هناك ثلاث مسائل من أسس الإسلام وأصول الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويفهمها فهما صحيحا ويعمل بمقتضاها. وهذه المسائل الثلاث ذكر حصرها المؤلف للتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ثم شرع:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
شرح الثناء في أصول لفضيلة الشيخ زيد المكتلي حفظه الله. ونسأل الله أن يوفق شيخنا لكل خير وأن ينفع بعلمه ويجزيه خيرا عن الموحدين وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
من أول كتاب
الله
الخوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب المسمى بثلاثة الأصول من خير الكتب في العقيدة لطالب العلم، والثاني في الحاجة إليه المبتدئ والمتوسع في العلم، معنى ذلك أنه لا يستغني عنه أحد من طلبة العلم، فهو جدير بالحفظ وفهم المعنى، وجدير أيضا من المعلمين ومن المربين لا سيما في مسائل الاعتقاد أن يكون البدء به قبل أي كتاب آخر يبتدأ به، ثم بالقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم الحموية، ثم التبنرية والطحاوية، وهكذا كتب السنة بعد ذلك التي هي ضمن السنن أو كتب السنة التي صنفت على انفراد. هذا إن شاء الله تعالى من طالت به الحياة وهو في طلب العلم فسيجد هذه الكتب أمامه في المستقبل بحول الله وقوته. وقول المصنف رحمه الله: اعلم بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. البدء بالبسملة والحمدلة هذا من حسن الأدب ومن الفهم من المؤلفين للأسباب التي تكون فيها قضاء الحاجات. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي قليل البركة. فإذا قلت بسم الله أو قلت الحمد لله وشرعت في موضوع ما فقد سلكت مسلك العلماء في الأدب عندما يريد أحد أن يؤلف تأليفا أو يكتب خطابا أو ينسج خطبة ونحن ذلك، يبدأ بذكر الله ويثني بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم بعد ذلك يشرع في المقصود. وعلى هذا مشى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ألف هذا الكتاب، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ عملي هذا وتأليفي متبركا باسم الإله المستحق للألوهية وحده دون سواه، الموصوف بصفات الكمال والجلال، ومنها صفة الرحمة العامة وصفة الرحمة الخاصة. صفة الرحمة العامة التي دل عليها قوله الرحمن، وصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي دل عليها بقوله الرحيم. بقراءة المقصود وافتتحه بصيغة الأمر فعلا للدلالة على التنبيه والاستعداد لما سيلقى عليك بعد كلمة اعلم، لأنه لا يستوعب الكلام ويستوعب ما يلقى وما يقال إلا من انتبه واستيقظ وجمع أمره. القسم فإنه يستوعب ما يقال من التوجيه وتفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام وسماع الموعظة وتفصيل الدرس ثم أتبع التنبيه بالدعاء لكل قارئ ولكل سامع، وهو أسلوب من أساليب العلماء الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين ويحبون الخير لمبتغ الخير، حيث قال رحمك الله أي أيها القارئ أيها السامع المستفيد، ثم شرع في المقصود وهو بيان أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل التي نص عليها بقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أتى بها أولا على سبيل الإجمال أربع ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه الأربع وما أحوج الناس إلى فهمها، وبالأخص طلاب العلم. فقال المسألة الأولى العلم، والعلم المراد به العلم الشرعي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه العلماء الربانيون من أصحاب العقيدة السلفية والمنهج السليم في كل باب من أبواب العلم. وهذه كلمة مجملة جاء تفصيلها فيما بعدها، فكأن سائلا سأل ما المراد بالعلم الواجب، لأن العلم منه ما هو واجب لا يقدر أحد بجهله، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. فهذه الأربع المسائل التي الأولى منها العلم واجبة ولازمة لكل مسلم ومسلمة. فسر العلم بمعرفة بأنه معرفة الله، وهو معرفة الله أي أنه يجب على المسلم والمسلمة أن يعرف كل واحد ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن يعرف الأب لأن الله تبارك وتعالى هو خالقه ورازقه والمتصرف في أمره بل وفي الكون كله، وهو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وكل عبادة صرفت لغيره فهي عبادة باطلة. وأن يؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل أن تكون لنا وسيلة في دعائنا وتضرعنا إليه، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. فمن عرف الله عز وجل حتى المعرفة قدره حتى قدره، قدره حتى قدره فأقام فرائضه وأدى الواجبات، امتثل المأمور واجتنب المنهي، أحل الحلال معتقدا حله وحرم الحرام معتقدا تحريمه، وهو في كل ذلك يرجو رحمته ويخشى عقوبته طيلة حياته. والمسألة الثانية معرفة الله ومعرفة رسوله. الأولى معرفة الله، العلم هو معرفة الله ومعرفة رسوله، من الواجبات، من العلم الواجب الذي لا يقدر أحد بجهله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي المسلم والمسلمة أن يقول كل واحد منهما أنا أعرف رسول الله بأنه محمد بن عبد الله، لا يكفي هذا، لكن يعرف بأنه مرسل من عند الله، أنزل الله عليه كتابا وأمره بتبيانه وأمره بدعوة الأمة إلى الاعتصام بهذا الكتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الكريمة. وعليه فتنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التالية: معرفة شخصه ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد، ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقراء لشهادة أن محمد رسول الله أربعة شروط: الشرط الأول طاعته في كل ما أمر به، والشرط الثاني تصديقه في كل ما أخبر به، إذ أنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول شيئا إلا بوحي. الشرط الثالث اجتناب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والمعتقدات الباطلة. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأبواب إلى الله مسدودة إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله خاتما للرسل وأوجب طاعته على الثقلين على اختلاف أجناسهم العرب والعجم بل الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة عموم رسالته، وأنها ليست خاصة بالعرب، وإنما هي رسالة عامة شاملة لكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض من عرب وعجم وذكر وأنثى وحر وعبد وقاضي وداني بل وإنس وجن، حيث قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وخدمة الناس تشمل جميع الأناس. وأكد الله هذا المعنى في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة كافة تفيد العموم، فلا يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم وهذا الشمول بقوله: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فدعوى اليهود ودعوى النصارى ودعوى من يدعي إنه يعبد الله بكتاب سابق للفرقان بعد نزول الفرقان ومن أنزل الله عليه الفرقان فدعواه باطلة، وهو كاذب في هذا الإدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب هذا الكتاب الفرقان مهيمنا على جميع الكتب، وجعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الرسل والأنبياء، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بشرع بعد بعثته مهما كان ذلك الشرع ومهما كان ذلك الادعاء. وأما معرفة دين الإسلام بأدلته فهذا باب واسع، لأن دين الإسلام يندرج تحته جميع التكاليف القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. فإذا أطلق دين الإسلام فهو شامل لما كلف الله به عالم الإنس وعالم الجن من الفرائض والواجبات والمنهيات وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي خلق الله من أجلها عالم الإنس وعالم الجن. ولذا قال الله في حقه: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فحفر ما تدين به الأمة خالقها وبارئها في الإسلام، أي في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام. وأخبر الله عز وجل أنه من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة، وقوله مردود لأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يدعون بأن لهم شرائع لا بد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يدعون بأنها بأنهم مأمورون بها في التوراة وفي الإنجيل، ويدعون بأن هذا القرآن إنما أنزل على العرب فهو خاص بهم غير شامل لجميع مخلوقات الله، وهي دعوة باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في آيات متعددات لذكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها، وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. المسألة الثانية: العمل بالعلم، وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم، فمن علم ولم يعمل بعلمه فهو آثم، عرض نفسه لأعظم الخطر، ويترتب على فعله أشد الوعيد. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وبيان ذلك أن اليهود أنزل الله عليهم علما نافعا، التوراة فيها هدى ونور، فحرفوا وبدلوا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، ففسدوا واستحقوا من الله عز وجل الغضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم، وفي الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي يستحق العقوبة كما استحق العقوبة. وعقوبة كل جان بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. إذا فالواجب أن يتبع المسلم العلم بالعمل، كلما فقه مسألة من مسائل دين الإسلام عمل بها ليكسب الأجر الوفير ويؤدي الفرائض ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، كل ذلك عمل سببه العلم. فالعلم مفتاح وباب لكل خير، ومن حرم العلم حرم الخير كله. لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالعلم وأنزل الكتب بالعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحق واسع. غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود وأعطيت المساعي وصحت النية واهتم به المسلمون والمسلمات. فمن بذل جهده فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. وأما التكاؤس وطاعة النفس في شهواتها في لهو وغفلة فهذا سبب من أسباب الحرمان. فالنفس كما وصفها الله أمارة بالسوء. فالثالث بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأجزاها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم، والمراد به العلم الشرعي. ومن حسن حظ الشباب أن يجدوا من ينبههم على ذلك ويعينهم على ذلك ويضم جهده إلى جهودهم، إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير والترغيب في هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى أشاد بالعلم والعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر الله تبارك وتعالى العالم مبصرا والجاهل أعمى في قوله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فانظر الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه، إن عمل عملا لا يميز بين صواب وخطأ ولا صحة وبطلان، وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء. ويكفي في الترغيب في العلم الذي يثمر العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طرق العلم يلتمس فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح الذي يرجون من ورائه رضا الله وجنته في دار كرامته، ويخشون عقوبته وأليم عذابه. فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء. فالعمل العمل بالعلم فإنه ثمرته. وإذا علم شيئا وعمل به لا يتم عمله ويتكامل إلا بدعوة غيره ليعلم ويعمل. لا يتم عمله إلا إذا دعا غيره من الناس بكثرة طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد، والقريب أولى بالبدء في دعوته. وأنذر عشيرتك الأقربين. لذا جاءت الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم والعمل. وخير الناس من علم وعمل ودعا الناس للعلم والعمل، كما في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال. والرابع الصبر على الأذى فيه، إذ أنه ما من داع يدعو الناس إلى ما دعا إليه الرسل والأنبياء إلا وسيجد من يتعرض لأذاه، كما تعرض الرسل والأنبياء للأذى من أقوامهم. فعليه أن يصبر، أن يعتصم بالصبر الذي يعتبر من خير صفات أهل الإيمان ومن خير زاد للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت الدعوة لأقربائهم أو كانت الدعوة لغيرهم. لا بد أن يكون صابرا. أولا لا يدخل في سبيل الدعوة إلا بالصبر. وإذا دعا الناس ووجد شيئا يعارضه أو يرد دعوته صبر واستمر في ذلك معتمدا على الله عز وجل، راجيا الثواب منه والعون منه، كما هو طريق الرسل والأنبياء عندما بعثهم الله ليدعو أممهم إلى توحيد الله عز وجل وطاعته ومتابعة رسله. استدل المؤلف رحمه الله على هذه المسائل، استدل بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله بالزمان على أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، وهو العمل القلبي والتصديق الجازم بكل ما يجب الإيمان به من دين الإسلام. والصفة الثانية عمل الصالحات بالجوارح، ويراد بها هنا الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من الأعمال التي يجاورها أهل الإيمان والإسلام بجوارحهم. والصفة الثالثة التواصي بالحق، ولا تتم هذه الصفة لأحد إلا بعد أن يعلم الحق. فيعود الأمر إلى العلم، إن وجد فهو سبب لهداية العبد ولهداية من يدعوهم ليهتدوا بهدى الله تبارك وتعالى. فمعرفة الحق يدخل في التواصي بالحق دخولا أوليا، لأنك لا يمكن أن توصي الناس بالحق إلا بعد أن تعرفه، وهذا هو الواجب. وتواصي الناس بالحق على درجات متفاوتة بحسب تفاوتهم في معرفة الحق، فهذا يوصي بالحق على سبيل الإجمال، وهذا يوصي بالحق على سبيل التفصيل، وهكذا كما قال الله فكانت أودية بقدرها، كل بقدر حاله وبحسب استطاعته. وفي مقدمة الحق الذي يجب التواصي به توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. ثم يأتي دور الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد على اختلاف أنواعها، وأهمها الصلاة بعد الشهادتين، ثم قرينتها الزكاة، وهكذا بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والصفة الثالثة الصبر بجميع أنواعه، صبر على طاعة الله فيفعلها يرجو ثوابها ويخشى عقوبة التقصير فيها، وصبر عن معصية الله فيبتعد عنها بما فيها من الخطر في الدنيا والبرزخ والآخرة. وما هلكت الأمم السابقة الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في مسكن القرآن إلا بسبب المعصية، منهم من أغرقهم الله، ومنهم من أنزل بهم صاعقة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من مسكوا، كل ذلك بسبب شيء واحد هو إيش؟ المعصية، معصية الله تبارك وتعالى. لأن الله يجب أن يطاع فلا يعصى، فمعصية الله جريمة منكرة توجب غضبه ومسكه وسخطه وأزيم عتابه. إذا من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله لا يقربها، وإن وقع فيها أسرع إلى الله بالتوبة تائبا صادقا مستغفرا منكسرا بين يدي الله، يتبع السيئات بالحسنات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمسها. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله وعلى قضائه وعلى حكمه في عباده، فما من حركة في الكون ولا حدث من الأحداث ولا أمر من الأمور إلا والله هو مقدره، فلا بد من الصبر، الصبر على المصائب التي تتعلق بالنفس أو تتعلق بالولد أو تتعلق بالمال أو نحو ذلك مما هو من سنة الله الجارية في هذا الكون. تجد الخلق تصيبهم مصائب متنوعة ومتعددة، هذا يصاب بالفقر، وهذا يصاب بالمرض، وهذا يصاب بالهم والغم، وهذا يصاب بالخوف، وهذا يصاب بأمور تعتريه، ولا ينفع في ذلك إلا أن يكون صابرا محتسبا يبتغي وجه الله عز وجل ويطمع في ثواب الصابرين. وقد بشرهم الله تبارك وتعالى بقوله وبشر الصابرين، وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعظم شأن الصبر وصى الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له فاصبر وما صبرك إلا بالله، وأعلمه بأن الصبر من خلق الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا مدح الله أهل العقول والنهى في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى أن قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلا بد من تأكيد الصبر بالصبر الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، وليس المراد بالصبر ليقال إن فلان من أهل الصبر من أهل الجلد وما شاكل ذلك لا يرى أمامه إلا الناس، لا، الصبر يبتغى به وجه الله لأنه من خير العبادات وأجساها التي يجب أن يعتصم بها أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان. وإلى درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتمنى لنا ولكم من الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية والصدق والإخلاص في كل ما نأتي ونذهب. قال الشافعي
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى معنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله فأعلم أنه سبب معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها. فذكر المسألة الأولى وأنها العلم الذي يتجلى في معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته، ويتجلى أيضا في محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء من عند الله من أوامر ونواهي وتكاليف شرعية للأمة، كلها علم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به، والمكلفون به هم آدم الإنس والجن. ويدخل في العلم أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة شرعية، من هو وبأي شيء جاء وإلى أي شيء يدعو، فهو رسول الله حقا أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المبين ليدعو الثقلين إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فوجبت على المكلفين محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لأن الله اصطفاه واجتباه وفضله على جميع العالمين، ولأن الله أنكر به المكلفين من عالم الإنس والجن من ظلمات الجهل، وفيه الضلال إلى نور العلم والإيمان والمعرفة بالله وبما يجب لله تبارك وتعالى. ويدخل في العلم معرفة دين الإسلام بأدلته، ودين الإسلام هو الدين الذي وصى به جميع الرسل والأنبياء ليبلغوا أمم الأرض عبر تاريخ الأمم، من أول رسول أرسل وهو نوح عليه السلام أمره الله أن يدعو إلى الإسلام، وأصله وأساسه عبادة الله عز وجل بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله. وتتابع الرسل والأنبياء ومن دعا بدعوتهم تتابعوا على الدعوة إلى دين الإسلام والعمل به وترك ما سواه. حتى ختمت الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم داعية إلى الإسلام وأحكم داعية إلى الإسلام، لأن الله سبحانه جعل الإسلام السبيل الوحيد إليه الموصل إليه والصراط المستقيم الذي من سلكه وصل إلى رضا الله وجنته في دار كرامته، ونجا من عذاب الله وسخطه ومقته وأليم عقابه. وإذا رجعنا إلى معنى الإسلام عرفنا يقينا بأنه الدين الحق الذي دعا إليه كل رسول أرسله الله، وكل نبي بعثه الله، وكل عالم رباني دعا ويدعو بدعوة الأنبياء والمرسلين، ذلك أنه هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخضوع له والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. وهذا مفتاح رسالة كل رسول أرسل وكل نبي بعث. والقرآن الكريم خير دليل وخير شاهد على هذا المنهج الذي تتابع عليه رسل الله وأنبياؤه ومشى عليه العلماء الربانيون في كل زمان وفي كل مكان عبر تاريخ هذه الحياة. وأيضا عرجنا على المسألة الثانية وهي العمل بالعلم، وذكرنا بأن ثمرة العلم العمل، لأن العلم النافع الذي استمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يثمر العمل الصالح، فهما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر، العلم والعمل. فإذا انفك أحدهما عن الآخر، إذا وجد العلم ولم يوجد العمل، فهذه طريق المغضوب عليهم والعياذ بالله. وإذا وجد العمل ولم يوجد العلم فهي طريق الضالين، وإذا وجد العلم ووجد العمل فهي طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين ذكرهم الله في قوله الحق: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن كمال العمل بالعلم الدعوة إليه، لأن العلم لا ينتشر ولا يفهم على الوجه الصحيح ولا تنتفع به الأمة إلا إذا وجد من يدعو إلى هذا العلم والعمل به، دعوة إلى العلم والعمل. وأشرف الناس وأزكاهم هم الذين يهتمون بشأن الدعوة إلى العلم والعمل. وسبب هذا الشرف وهذه التزكية هو أنهم ورثة الرسل وورثة الأنبياء، لأن الرسل والأنبياء جاءوا بالدعوة إلى العلم والعمل، فهدى الله سبحانه وتعالى بدعوتهم من أراد هدايته، من هو أهل للخير ومحل للصلاح، وأعرض عنها من سبقت عليه الشكوى، وحكم الله عليه بالخذلان والضلال لأنه ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح. والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يقال لماذا حكم لهؤلاء بالهداية فهداهم ولماذا حكم على أولئك بالضلال فأضلهم، هذا لا يقوله من عنده علم بذات الله، ولا يقوله من يقدر الله حتى تدريه، وإنما يقوله أهل الإلحاد وأهل التضليل وأهل الجهل بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ومن دعائم الدعوة إلى العلم والعمل ومن الوسائل الشرعية العظيمة الصبر على الأذى فيه، وهي المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، وذلك أن الداعية لا بد أن يواجه أصنافا من الناس بل اختلفت مفاهيمهم وتباينت اتجاهاتهم وتنوعت مستوياتهم، فمنهم من يقبل دعوته لأول وهلة، وهؤلاء من سلمت فطرتهم إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، تجدهم أول المبادرين إليها والقابلين لها والمحبين لها، وتجد آخرين أيضا بعضهم يعرض عن دعوة الخير ودعوة الحق والهدى لجهله بما هو في أمس الحاجة إليه، إذا كان هو يحتاج إلى الطعام والشراب والنفس فهو يحتاج إلى العلم والعمل مثل حاجته إلى طعامه وشرابه ونفسه، بل حاجته إلى العلم والعمل أشد، ولكن الناس يجهلون ولكن كثيرا من الناس يجهلون الحكمة من خلقهم وإيادهم. من أجل هذا التباين واختلاف الناس واختلاف مواقفهم، فإنه لا بد للداعية إلى العلم والعمل به أن يصبر على ما يصيبه من أذى. أسرته في ذلك رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وكل داعية إلى الله صابر مخلص يرجو من وراء دعوته رضا الله وجنته ويخشى عقوبة الله تبارك وتعالى. وقد استدل رحمه الله بأعظم سورة تضمنت الدعوة إلى العلم والعمل به ودعوة الخلق إليه والصبر على ما ينال الإنسان من أذى في هذا السبيل، وهي سورة الأصل، حيث ذكر الله تبارك وتعالى فيها قاعدة عامة أن كل إنسان خاسر بمعنى هالك إلا من استثناهم في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل به ودعوة الخلق إليه والصبر على الأذى فيه، هؤلاء هم صفوة الناس وخيرهم وأزكاهم لذا استثناهم الله تبارك وتعالى من الخسران. ومن سلم من الخسران فهو الرابح وهو الفائز فوزا عظيما في دنياه وفي برزخه وفي أخرى، فهو الفائز وهو المفلح لأنه امتثل أمر ربه فآمن بكل ما يجب الإيمان به باطنا وظاهرا قولا وفعلا واعتقادا، وعمل الصالحات بجوارحه على اختلاف أنواع التكاليف التي هي من وظائف الجوارح والحواس، ثم شرع في دعوة الخلق إلى رحاب الحق أمرا ونهيا وإيضاحا وتبيانا ونصحا ورعاية، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، ولكن يريد منهم أن يسلكوا في رضا ربهم ويتقربوا إليه بصالح العمل ويبتعدوا عن مواطن الزلل، فذلك هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم ويمنحهم جنته التي أعدها لأوليائه وحزبه المفلحين، وصبروا على ذلك صبرا مستمرا طيلة الحياة التي يدعون فيها الخلق إلى الله تبارك وتعالى. هذه كإعادة لخلافة للدرس الماضي، ووقفنا عند قول المصنف وقال البخاري رحمه الله عند قول الشافعي لو ما أنزل الله سجة على خلقه إلا هذه السورة لفتتهم، وهذا التعبير يدل على عمق فكر الشافعي ومعرفته بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من أمعن النظر رأى، لأنه لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه السورة التي فيها الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، فيها دعوة الخلق إلى الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، لأن الله قال إلا الذين آمنوا، وفيها الدعوة إلى العمل الصالح على اختلاف أنواع التكاليف من فرائض وواجبات ومكنونات، وفيها دعوة الناس إلى الحق والعمل به والصبر على الأذى فيه. فحق للشافعي رحمه الله أن يقول لو ما أنزل الله سجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، كيف وقد أنزل الله 114 سورة منها الطوال ومنها اللئيم ومنها دون ذلك ومنها المفصل، وهذا أمر معلوم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه كما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وتبويب البخاري وتراجمه تعتبر كقواعد فقهية، قواعد علمية، لأنه ينطلق مما يستنبطه من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ترجمة كهذه الترجمة، باب العلم قبل القول والعمل، أخذها من قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ هنا، بدأ الله عز وجل في هذا الأمر المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، أمره الله بالعلم، وما ذلك إلا أن كل عبادة بدون علم لا يقيم الله لها وزنا، بل لا بد أن يسبق العمل العلم حتى يكون العامل على بصيرة من أمره. وسبق معنا بأن العلم والعمل مقترنان، وأن من جمع بينهما فقد هدي إلى الصراط المستقيم، وأن من علم ولم يعمل فقد سلك طريق المغضوب عليهم، وأن من عمل بدون علم بل على جهل وخطأ فقد سلك طريق الضالين. وهذه قواعد معلومة من دين الإسلام بالضرورة. وفي قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله يحسن بالداعي والمعلم أن يقف عند هذه الكلمة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ليتعرف على أركانها أولا وعلى شروطها ثانيا وعلى حقوقها ومكملاتها بحسب الإمكان. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا وواجبات ومكملات، فأركانها اثنان النفي والإثبات. أما النفي فمأخوذ من قولك لا إله، وأما الإثبات فمأخوذ من قولك إلا الله. والمعنى العام أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده دون سواه، لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه، فعبادته هي الحق وعبادة غيره من أصنام وأوثان وأرباب يعبدون من دون الله عبادة باطلة يسأل عنها من وقع فيها. فعبادة غير الله أكبر جريمة على وجه الأرض وأعظم ذنب خصي الله تبارك وتعالى به، بدليل أن الله لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما ذكروا لها أركانا ذكروا لها شروطا، ذكروا لها سبعة شروط للتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. الشرط الأول العلم بمعناها، وذلك أن العبد إذا نطق فقال لا إله إلا الله يجب أن يكون عالما بمعناها، أي لا معبود بحق إلا الله. ولكل شرط من شروطها ضد، فضد العلم الجهل، إذ أن الجاهل بها بمعناها لا يستطيع أن يطبق ما دلت عليه من العلم حتى يعلم. ومن أجل هذا قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. ولكونها أصل الدين وقاعدته فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أركان لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ولو على سبيل الإجمال. والشرط الثاني اليقين، وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله موقنا بما دلت عليه من المعنى وهو النفي والإثبات، وضده الشك. فلا يجوز أن يشك المسلم فيما دلت عليه كلمة الإخلاص من معنى. والشق الثالث القبول بما دلت عليه من المعنى العظيم الذي هو النفي والإثبات، القبول لذلك بصدر منشرح ونفس مطمئنة وإيمان عميق أن ما دلت عليه هذه الكلمة أنه أصل الدين وقاعدته وأساسه. وضد القبول الرد، وقد فعله كفار قريش الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فردوا عليه هذه الكلمة اعتزازا بعبادة الأصنام والأوثان التي وجدوا عليها الآباء والأجداد، ودارت المعارك ونصر الله عز وجل الطائفة المؤمنة بقيادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أولئك الكافرين المعرضين الذين لم ينقادوا لكلمة الإخلاص. بعد حين، بعد محاولة وبعد أذى، نال النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة القليلة الذين اتبعوه في أول الأمر، الذين منهم من هاجر أي الحبشة ومنهم من بقي مقتفيا، حتى جاء الله عز وجل بالفتح المبين، جاءت الهجرة وجاء بعدها الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتصر الحق، وعلت هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله الثقلين وخلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ليتحقق معنى هذه الكلمة العظيمة. والشرط الرابع الانقياد بمعنى الخضوع والاستسلام ظاهرا وباطنا للمعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، كلمة الإخلاص. والخامس الصدق، الصدق والتصديق بمعنى إذا قلت لا إله إلا الله تكون صادقا فيما تقول. والدليل على الصدق هو أن تخرج ربك بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون سواه، فلا تتوجه بالعبادات إلا إليه، كما أمرك الله عز وجل في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في قوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله الحق ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما في قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله عز وجل فيها المكلفين أن يتوجهوا إليه بعباداتهم من فعل الأوامر وترك النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الفرائض وإقامة الحدود وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بالمسنونات. هذه هي العبادات التي كلف الله بها جميع المخلوقات من عالم الإنس والجن. إذن معنى الصدق أن يكون صادقا وأن يكون مصدقا لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من معنى. والسادس والشرط السادس الإخلاص، طبعا وضد الصدق الكذب كما كذب بها الكفار على اختلاف أصنافهم، كذب بها الوثنيون وكذب بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور، وكذب بها اليهود وكذب بها النصارى، فغضب الله عليهم جميعا بأنهم لم يصدقوا بهذه الكلمة وإنما جعلوا مع الله آلهة أخرى. فالكفار الوثنيون جعلوا مع الله معبودات من الخشب والحجارة والتماثيل والأضرحة يتوجهون إليها بالنذور وبالذبائح، ومن ثم يستغيثون بمن فيها ممن يطلقون عليهم الأولياء في جلب المصالح ودفع النظر. وعبدت اليهود ثلاثة والنصارى كذلك، كما بين الله عز وجل ذلك في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله فجعلوا لله ولدا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، رد الله عليهم وذمهم بقوله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. وذمهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، العلماء والعباد أربابا، يحلون لهم الحرام فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك. فذمهم الله عز وجل ذما شديدا لتأخذ أمة القرآن العبرة والعبرة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما أهل الإلحاد من الدهريين والطبائعيين والماركسيين، فهؤلاء لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، وإنما يؤمنون بأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون، وإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا: قوة فاعلة، ولا يدرون عن حقيقتها، وهذا غاية الكفر. والشق السابع المحبة، والشق السابع المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه من معنى، والمحبة لمن أنزلها وأمر أن تحدث، ولمن دعا إليها من الرسل والأنبياء والوارثين لدعوتهم. فمن أحبها وأحب من أمر بها وأحب المعنى الذي دلت عليه فهو المسلم حقا، ومن أبغضها وأبغض من جاء بها ولم يعمل بما دلت عليه من المعاني فهذا ليس من المسلمين في شيء. وضد المحبة البغض، وأعيد الشروط على سبيل الإجمال: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين، والشرط الثالث القبول، والشرط الرابع الانقياد، والشرط الخامس الصدق، والشرط الثالث الإخلاص، والشرط السابع المحبة. وأما حقوقها ومكملاتها فهي بقية التكاليف الشرعية من فرائض وواجبات التي أمر الله بامتثالها والعمل بمقتضاها، والابتعاد عن المحرمات والعمل بالمشنونات، هذه كلها تكمل لا إله إلا الله وتحققها وتشهد بالصدق فيها. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ففي قول المؤلف رحمه الله اعلم تنبيه وإرشاد وتوجيه لطالب العلم بأن يصغي إلى مسائله ويهتم بشأنه، فالعلم هو خير ما يهتم به وخير ما تصغي إليه القلوب والجوارح لفهمه على الوجه الصحيح، ومن ثم العمل به، إذ هو ثمرة العلم. وفي قوله رحمك الله خطاب لكل قارئ وسامع، وهي جملة تدل على نصح المؤلف وإخلاصه لإخوانه المسلمين والمؤمنين، حيث دعا لهم بين يدي مسائل مهمة ليعلموها ويعوها ويعملوا بمقتضاها، وذلك من الآداب الحسنة في التأليف وفي المخاطبات وفي الخطب وفي المحاضرات على اختلاف أنواعها، يسلك علماء السلف في توجيهاتهم كتابة وخطابة وتوجيها شديدا هذا المسلك، لتنبيه السامع والقارئ والدعاء الخالص له. ثم بين أن هناك ثلاث مسائل من أسس الإسلام وأصول الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويفهمها فهما صحيحا ويعمل بمقتضاها. وهذه المسائل الثلاث ذكر حصرها المؤلف للتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ثم شرعت